بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، حي الله المستمعين والمستمعات. نحن في درسنا الأخير في متن الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أصل في رفع الإثم عن المخطئ والناس والمكره، أصل في رفع الإثم عن المخطئ والناس والمكره في جميع العبادات والمعاملات، في جميع العبادات والمعاملات. وفيه بيان فضل الله سبحانه وتعالى وعفوه وتجاوزه عن هذه الأصناف، كما في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، الخطأ هو أن يقصد فعل شيء فيفعل غيره. مثال ذلك يعني الخطأ في المعاملات مع الناس، مثلا أراد أن يرمي حديدة في مكان معين فمالت هذه الحديدة، ضربت في الجدار وضربت مثلا على رجل رأس شخص فأدمته فانجرح، فهذا خطأ لا يأثم عليه. لكن في مثل هذه الحالات أو في بعض هذه الحالات يجب عليه أن يعني يعوض. مثال ذلك: رجل بسيارته مثلا انحرفت السيارة بالخطأ ودخلت في مزرعة وكسرت الشجر الذي فيها، أقول له: ما عليك إثم، لكن عليك تعويض على صاحب المزرعة ما أتلفت من يعني أغراضه أو أشياء الذي عليه، فعليه الضمان لكن ليس عليه الإثم. هذا الخطأ. والنسيان أن ينسى الإنسان في صلاته، مثلا يصلي الإنسان الصلاة فينسى مثلا ركوعا أو ينسى سجودا أو ينسى، فهذا لا إثم عليه، لكن عليه أن يسجد سجود سهو ويأتي بالركن الناقص. على عكس المتعمد، إذا ترك ركنا فصلاته باطلة وهو آثم في تعمده في ترك هذا الركن. كذلك الصائم مثلا، الصائم إذا أكل متعمدا شو عليه؟ أفطر، بطل صيامه أو انتقل صيامه. لكن لو أكل ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ويكمل صيامه. المكره كذلك، الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن الإثم على المكره. يعني مثال ذلك كأن يكون رجل مثلا مسكوه وضربوه، كما قصة عمار بن ياسر، قتلوا أمه وقتلوا أهله أمامه وأرادوا منها أن يقول كلمة الكفر، فنطق بكلمة الكفر مكرها يعني غصبا عنه. الله سبحانه وتعالى أنزل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أيضا إذا أكره مثلا على أن يأكل وهو صائم، أجبر على وضع الطعام في فمه، فهذا ما يكون مفطر، فصومه صحيح. هذا الحديث يدخل في مسائل كثيرة في أنواع الإكراه وهذه الأمور، لكن هذه مجمل الأشياء التي فيها الإنسان، أن الإنسان إذا أخطأ أو أكره أو نسي فإن الله سبحانه وتعالى يسقط عنها الإثم، لكن في بعض الأحيان يكون عليه ضمان وفي بعض الأحيان يكون عليه القضاء أو سجود سهو ونحو ذلك. الحديث الذي يليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب الكتف، فقال النبي لعمر لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لقوتك. رواه البخاري. هذا الحديث يحتاج وقت التأمل، يحتاج الإنسان يتفكر فيه حقيقة. فيه قصر الأمل والاستعداد لحسن العمل، فيه هذا الحديث بيان قصر الأمل والاستعداد لحسن العمل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث يوصي ابن عمر أن كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب هو الإنسان الذي يأتي في مكان وليس فيه وطن وليس فيه أهل وليس فيه، هذا الغريب الذي يأتي إلى مكان ليس فيه أهله وليس فيه مسكنه وليس فيه، هل يتمنى يجلس في هذا المكان أو يتمنى يرجع إلى موطنه وإلى أهله وإلى مكانه؟ يتمنى أن يرجع إلى أهله ووطنه. فالدنيا بالنسبة للمؤمن لابد أن يكون فيها كأنه غريب، لأن موطنه الحقيقي ليست الدنيا، وإنما موطنه الحقيقي هي الآخرة. هذه الدنيا ممر والآخرة مقر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة هي دار القرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل هو الذي يمر على منطقة مار عليها وليس له فيها حاجة، هذا عابر السبيل، يريد أن يصل إلى بلاده، يريد أن يعطى أي شيء حتى يصل إلى أهله. فيكون الإنسان في هذه الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل يريد الوصول إلى الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال، يعني استظل في ظل شجرة ثم راح عنها. يعني هذه الدنيا كلها بالنسبة للمؤمن كظل زائل، والإنسان لا يحرص أن يبني بنيانه في مكان زائل، ولا يبني قصره على بحر هائج. الدنيا لا تدوم لأحد، لذلك كان يوصي أهل العلم وصايا كثيرة أن الإنسان لا يركن لهذه الدنيا ولا يطيل أمله في هذه الدنيا. يقول الحسن البصري: إنما أنت أيام، أنت أيام، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. فكل يوم يمضي عليك من الدنيا يعتبر هذا نقص في حياتك وقرب من الآخرة. فلا بد أن يستعد الإنسان بالأعمال الصالحة، لأنه لا بد أنه سيتجاوز هذا الممر، ولا يعطي نفسه طول أمل. في فرق عندنا بين طول الأمل وفي فرق بين النظرة إلى مثلا المستقبل، كونه مثلا يدرس أو شيء من هذا. طول الأمل هو أن يظن أنه بيعيش في هذه الدنيا ويعمر، ولا يفتكر في موت ولا يفتكر في حساب، ويعمل في هذه الدنيا كالجائع العطش، لا يشبع منها ولا يمل منها، ليست عنده أعمال صالحة تقربه إلى الله. وطول الأمل يورث الإنسان مضار، طول الأمل يورث الإنسان مضار. أول المضار هذه الكسل وترك الطاعة، لذلك يقول لك: متى بتحج؟ يقول لك: لا عدا صغير أنا. طيب متى بتصلي في المسجد؟ تونا صغار نحن، خلنا ناخذ راحتنا يوم بنكبر. فكله عنده طول أمل، بعدين بيعمل، بعدين كسل، ما عنده نشاط في الطاعة. كذلك يورث تسويف التوبة، يفعل المعاصي يقول له توب، يقول لك: أوه الحياة قدامنا طويلة، توب أنت على معصية. يقول لك: لا عدا وقت، الحمد لله تونا صغار. طيب الأمر الثالث الذي يورثه طول الأمل قسوة القلب والغفلة. يكون الإنسان قاسي القلب غفل، ما عنده يقظة، يرى الناس تموت حوله ولا يبتعد، يسمع القرآن ولا يعتبر، يرى المواقف الأمراض والأسقام والأوبئة وانهيارات الدنيا ولا يعتبر، كأنه هو الناس كلهم سيصابون بهذه الأمراض وهذه الأموات وهو لن يصاب، فيصير عنده غفلة تنصحه ما يفيد معه هذه النصائح. لذلك قال بعض أهل العلم قصر الأمل أصل كل خير، قصر الأمل أصل كل خير. أيضا في هذا الحديث أمر مهم وهو اغتنام الوقت، اغتنام الوقت كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لمماتك، فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. يعني كن مبادر الأعمال، أعمالك التي واجب عليك أنجزها اليوم لا تؤخر لغد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الأعمال يقول: إذا كانت في يد أحدكم فسيلة من نخل والقيامة ستقوم غرسها. الآن القيامة ستقوم وعنده فسيلة نخل، احرص على العمل غرسها باب خير. يعني حاول الإنسان لا يؤجل أعماله إلى الغد، لا يحاول يسوي بل يستعد. وهذا الوقت يعني سبحان الله أكثر الناس يعني قد يضيعون أوقاتهم. الإنسان ما عنده استعداد أنه يضيع درهم واحد، لكن عنده استعداد أن يضيع ساعات من عمره. ساعات العمر أنفس وأغلى ما عند الإنسان. يقول الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فالإنسان يغتنم هذا الوقت، وأكثر ما يضيع الشباب وأكثر ما يدخل الناس في المعاصي ويدخل الناس في الكلام التافه وفضول الأعمال وهذا الفرق. لا يعمل الإنسان إذا لم يعمل ما حرك نفسه عمل الشيطان عليه، إذا ما فعل الخير فعل الشر، إذا ما تحرك إلى الصح تحرك إلى الخطأ. فلا بد على الإنسان أن يبادر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلا بد على الإنسان دائما يبادر بالأعمال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة في أول وقت، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. لو يعلم الناس ما في الصف الأول لا أتوه ولو حبوا. منافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب الحديث الذي يليه، الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث يقول النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هنا أنا أود أن يعني أعطيكم فائدة، أعطيكم فائدة هنا. هذا الحديث النووي يرى أنه صحيح، لكن الراجح أن هذا الحديث كلفظة للنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، فهذا من قبيل الحديث الضعيف. ولا بد نفهم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحاح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها شديد الضعف، منها شديد الضعف. هذا الحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، معناه هذا الحديث معناه صحيح، يعني أن معناه تدل عليه شواهد القرآن والسنة، تدل عليه شواهد القرآن والسنة، وهو أن المسلم يجب عليه أن يكون تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاداته وأقواله وأفعاله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا الحديث قاعدة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل مهم جدا ينبغي أن يغرس في الأبناء وفي المجتمعات، وهو قبول ما جاء به النبي واتباعه. لأن الإنسان مهما أوتي من عقل ومهما أوتي من ذكاء ومهما أوتي من عبقرية، فإنه مفتقر في الديانة إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فكفار قريش كانوا من أفصح العرب، وعندهم من الذكاء والدهاء والفصاحة الشيء الكثير، لكن لم تقدهم عقولهم إلى عبادة الله، فبعث الله إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا ما اتبع الهدى سيتبع الهوى، الإنسان إذا لم يتبع الهدى فسوف يتبع الهوى، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهنا عندنا أربعة أمور مهمة جدا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد هذه نحفظها. الأمر الأول: تصديق خبره. تصديق خبره، الأمر الثاني: امتثال أمره، الأمر الثالث: الاجتناب أو اجتناب نهيه، الأمر الرابع: أن لا يعبد الله إلا على طريقته. هذه أربعة أمور يجب أن تحفظ، ويجب أن يعني تغرس في الأجيال. لابد أن يصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خبره عن وحي، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم الماضية، ويخبر عن علامات يوم القيامة، ويخبر عما يكون في الجنة والنار، فيجب التسليم والتصديق. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر ما وردت في القرآن، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر ما وردت في القرآن، فيجب على الناس امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ما وردت في القرآن، فيجب على المسلم أن يجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يستطيع المسلم أن يعبد الله إلا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلوات أربع، هل ورد في القرآن أن الصلوات أربع؟ الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر؟ ما ورد في القرآن. هل ورد أن يقرأ في صلاة الفجر كذا، والركعتين الأولى جهرة والثاني سرة؟ ما ورد في القرآن، وإنما كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في بعض الطوائف تزعم التمسك بالقرآن، فتقول: نحن عندنا القرآن نتمسك به، أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن ما نعرف فلا نتمسك بها، ويظنون نفسهم أنهم يتمسكون بالقرآن. في القرآن أكثر عن 30 آية تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم لا تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل عن عمران بن حسين وكانوا يتدارسون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: دعونا من هذا وأتونا بالقرآن، يعني خلوكم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هاتوا لنا القرآن. هذه كلمة يعني فيها حق لكن يراد بها باطل. نعم القرآن كلام الله ويعظمه، لكن لا تشوه على الناس بأن رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ القرآن فقط. فقال له عمران بن حسين قال إنك رجل أحمق، أتجد الصلاة في القرآن مفسرة؟ أتجد الزكاة في القرآن مفسرة؟ فهذا كله غير مفسر في القرآن، فسرتهم السنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الأخير عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، حديث قدسي، حديث قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض يعني مثل الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث أيضا لابد أن نتأمل فيه نداء الله، الله سبحانه وتعالى يناديك يا ابن آدم، الجبار الملك الله سبحانه وتعالى العظيم ينادي هذا الإنسان الفقير الضعيف، يناديك ليش؟ يناديك فيما فيه نجاتك، يناديك فيما فيه سعادتك، يناديك فيما فيه رفع الدرجات. فهذا الحديث يبين سعة رحمة الله ومغفرته، سعة رحمة الله ومغفرته. لاحظوا الحديث ذكر فيه ثلاثة أسباب عظيمة توجب مغفرة ذنب العبد. الأول الدعاء، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهنا لابد ننتبه أن هذا الدعاء المقبول كما مر له شروط، أن يكون مأكل الإنسان حلال، أن يكون قلبه حاضر، أن يكون يعني لا يستعجل الإجابة، كذلك أن يكون مخلصا، كذلك هنا الأشياء المهمة. لا يدعو الإنسان ويقول اللهم اغفر لي إن شئت، بعض الناس يقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم نجحني إن شئت، هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يعني كأن هذا لما يقول إن شئت كأنه مستغن عن الله، إن شئت اغفر لي وإن شئت لا، الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، ما يرد شيء ولا في شيء أعظم منه سبحانه وتعالى. السبب الثاني الاستغفار، والاستغفار هو طلب ستر الذنوب، الاستغفار هو طلب ستر الذنب. واستغفر الله إن الله غفور رحيم، إنه في الآية سورة نوح إنه كان غفار. الاستغفار على نوعين، لاحظوا استغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنوب، فهذا إن شاء الله غفر له وإن شاء ترك. الثاني استغفار مع ندم القلب، يستغفر بلسانه وقلبه نادم، فهذا الذي ترجى توبته ومغفرة الذنوب له. هناك أثر جميل عن قتادة يقول: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأحسنوا دواءكم، فداؤكم الذنوب، فداؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر في اليوم والليلة 100 مرة، يعد له في المجلس الواحد وهو يستغفر 100 مرة. السبب الثالث التوحيد والبعد عن الشرك، التوحيد والبعد عن الشرك. لاحظ الحديث: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك لكن يغفر ما دونه من الذنوب، لأن الشرك عظيم. فالإنسان يجب عليه ضرورة أن يبتعد عن الشرك صغيره ولا كبيره، لأنه خطير ويضر به ضرر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني مثلا في التميمة: من تعلق تميمة فقد أشرك. يعلق حيط يعتقد أن هذا يدفع عنها الحسد وعنها المرض، فقد أشرك. فيحذر الإنسان من هذه الشركيات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أخفى من دبيب النمل. يدخل على الإنسان مثل دبيب النمل ما يحس بنفسه إلا هو وقع في شيء من هذه الأشياء الشركية. فأكبر الأسباب المنجية تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون انتهينا من أحاديث 40 النووية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وسمعنا، وأحثكم على حفظ هذا المتن ومراجعته ومدارسته. وفي لقاء آخر إن شاء الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.